السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، وها نحن أولاء نقترب من الملفات الساخنة الشائكة التي تعمدنا أن نفتحها لنثبت قلوبا وجلة على مصير هذا الدين ومستقبله، ومع أن النصوص قرآنا وسنة جاءت تترى تطمئن المسلمين إلى أن جيوشا من المدلسين وجيوشا من الطواغيت والظالمين لا يمكن أن تستأصل شأفة هذا الدين، فإن القلوب قد داخلها، ومع هذه الانتكاسات الثقيلة التي يواجهها المسلمون ويعيشون ظروفها المؤسية الفاجعة، داخل القلوب شيء من الخوف، داخل القلوب شيء من القلق على مصير هذا الدين ومستقبله. الإسلام يطرق كل باب ويستوطن كل قلب ويصل إلى كل بقعة، ومع تسليمنا المطلق بأن الأداء الدعوي للأمة الإسلامية في مجمله أداء ضعيف، فإن الله عز وجل صائن هذا الدين وحافظه بمشيئته. واليوم نقلب معا ملفا وعدناكم بفتحه، ملفا موثقا بالمستندات، ملفا موثقا بالقرائن والسياقات والأدلة. الإسلام يصل إلى إسرائيل، والمهتدي الذي نفتح أو نقلب معا صفحات من حياته في هذه الحلقة ضابطة بالموساد. والواقع أن الجملة قد تبدو في ظاهرها محتوية لكثير من التناقضات. هل يمكن أن يغزو الإسلام بقرآنه وسنته ونصاعة حجته وقوة منطقه وسموق أخلاقه؟ هل يمكن أن يغزو نفسا نذرت نفسها لتحارب هذا الدين؟ موعدنا اليوم إن شاء الله مع إيران شائيل، وإيران شائيل رتبة كبيرة بالموساد الإسرائيلي، وقد أعلنت الإسلام وتسمت باسم فاطمة. نعرف بدايات القصة، ولدينا من الوثائق والمستندات ما يجعلنا نوقن ببدايات القصة ونوقن بمرحلة التحول إلى الإسلام، لكن النهاية والمصير ما نعرفه بدقة، لأن إيران شائيل اختفت عن الأنظار والعيون وهي مدرجة على قوائم المطلوبين للتصفية في الموساد. لكن دعونا لا نستبق الأحداث ونبدأ القصة من بدايتها. إيران شائيل ولدت في تل أبيب سنة 1943 لأبوين من أصول بولندية، لأبوين يشتغلان بالزراعة ويعملان بها. أتمت دراستها في المرحلة الثانوية، ثم أوفدتها الدولة العبرية لدراسة هندسة الطيران في الاتحاد السوفيتي السابق. بدأ الموساد في تجنيدها، والقصة مبسوطة بسطا كاملا بسطها الأستاذ أحمد حامد في كتابه الشهير لماذا أسلم هؤلاء من الموساد إلى الإسلام. وربما نرى مع إخواننا في الكنترول غلاف هذا الكتاب، ولا أشك للحظة أن الأستاذ أحمد حامد كما ترون غلاف الكتاب لماذا أسلم هؤلاء من الموساد إلى الإسلام، لا أشك للحظة أن مؤلف هذا الكتاب قد بذل جهدا مضنيا في جمع الوثائق والمستندات، ونحن من خلال هذا البرنامج نثمن دوره غاليا، ونشكر له جهده الذي بذله في توثيق مجمل الملف، لأن الملف في مجمله كما نقول ملف شائك ويحتاج إلى وقفات ووقفات. إيران شائيل كما نقول ولدت في تل أبيب وأتمت الدراسة الثانوية، هذا نفس غلاف الكتاب من الوجهة المقابلة، وهذه صورة الصحفي الأستاذ أحمد حامد، لماذا أسلم هؤلاء من الموساد إلى الإسلام. إيران شائيل أتمت دراستها الثانوية وكانت منذورة لأن تواصل دراستها في هندسة الطيران في الاتحاد السوفيتي، وبالفعل وقبل أن تحزم حقائبها وترحل من مطار بن غوريون قرر الموساد تجنيدها، وقرر أن تكون عينا له في الاتحاد السوفيتي لترقب ما يحدث وما يدور من أمور وشؤون، وما دار بخلد المدبرين وما دار بخلد الكائدين أن رياحا عاتية ستهب على هذه المرأة التي كانت تفاخر بجمالها وتفاخر بإسهامها في خدمة الجيش العبري وفي خدمة الدولة العبرية. ما دار بخلد الجميع بما فيهم إيران شائيل نفسها أن رياح الهداية ستهب، وأن القلب سيقترب من ساحات التوحيد والنور، وأن المسلمين الذين لطالما تلقت محاضرات مطولة في كراهيتهم وبغضهم ستصبح واحدة من صفوفهم، ستصلي إلى قبلتهم، وستصوم في رمضانهم، وستقرأ قرآنهم، وستتعرف إلى سنتهم، وستصبح مواظبة على الصلاة في مواقيتها، وستتسمى باسم اسم ذي ألق تألق في البيت النبوي، ستصبح فيما بعد إيران شائيل هي نفسها المهتدية فاطمة. ما الذي حدث ما بين تحركها من مطار بن غوريون ووصولها إلى الاتحاد السوفيتي، وكيف جاءت أسباب الهداية؟ لقد بدأت إيران شائيل تواصل عملها في خدمة الموساد بهمة ونشاط، بدأت تنقل الأسرار من داخل أراضي الاتحاد السوفيتي، وتنقل الأسرار بدقة وتوصفها وتكتبها بدقة، وبدأ الموساد يغتبط وينتشي لأن العميلة الجديدة تواصل دورها بهمة ونشاط لا تفطر في دورها، ولأن المعلومات التي تأتي بها العميلة معلومات قيمة يفيد منها الموساد ويبني عليها خططه. ثم دارت رحى الحرب في المنطقة، وذاق المسلمون والعرب كأس الهزيمة حتى الثمالة، وأقصد هزيمة 5 يونيو 67. ترون أمام حضراتكم العنوان الكبير يا إيران من الموساد إلى الإسلام. ثم وقعت هزيمة 67 التي تزلزلت معها المنطقة وتغيرت موازين القوى وتغيرت أشكال الصراع، وانتقلت المنطقة من طور إلى طور. يا إيران شائيل تقول كانت إسرائيل عن بكرة أبيها تنتشي بنشوة كبيرة وتعيش أياما لا حد لبهجتها وغبطتها وسعادتها، كانت الشماتة تعشش في كل بيت، فقد لحق بالمسلمين والعرب هزيمة ثقيلة، وتصاعدت سمعة الجيش الإسرائيلي حتى بلغت أجواز الفضاء الرحيب. ثم أتيح لإيران شائيل أن ترى على شاشات التلفاز خطاب التنحي الشهير للرئيس السابق عبد الناصر. تقول إيران شائيل: شعرت في هذه اللحظة بأن شيئا داخل مشاعري يتغير، شعرت بأن الغبطة التي تنتشي بها الدولة العبرية لا أجد لها أصداء في نفسي، شعرت أن هناك ظلما وقع، شعرت أن هناك أراضي قد احتلت، شعرت أن ما نقوم به هو أبعد ما يكون عن النبل وعن الفروسية. أمام حضراتكم عنوان كتاب للأستاذ إيليا أبو الروس، اليهودية العالمية وحربها المستمرة على المسيحية. لعل هذا التراث المسكوت عنه كان جزءا مما جعل إيران شائيل تبغض ما يقوم به أهلها وقومها. والتراث الذي أعنيه القسوة والاعتداء وسفك الدم والاعتداء على الأرض والعرض ومطاردة النساء والأطفال والشيوخ. إيران شائيل ترى أن هذه كلها مشاهد لا تشرف أحدا، مشاهد لا ترفع رأسا، مشاهد لا ترفع هامة. والميراث الذي تحدث عنه إيليا أبو الروس في كتابه هو ما سمي في المصطلح بالذبائح التلمودية. يعني إيه بقى الذبائح التلمودية؟ هناك أسرار لا يعرفها إلا من يعيشون داخل البيت الإسرائيلي، فمن ضمن ميراثهم الذي يخجل بعضهم من ذكره أنهم أحيانا في بعض أعيادهم يلجؤون إلى خلط طعامهم بدم بشري. ونحن نعرف أن هذا التراث مسكوت عنه وأنه لا يكاد يعلن، لكننا تعمدنا أن نورد كتاب إيليا أبو الروس لأنه يوثق توثيقا جيدا لقضية الذبائح التلمودية. من ذلك مثلا ذبح الراهب توما الكبوشي، الراهب الإيطالي الذي عاش في سوريا، وقد ذبح ذبح النعاج وخلط دمه بالطعام، وقع ذلك سنة 1840، والحادثة موثقة بنصها ووثائقها في كتاب إيليا أبو الروس. من ذلك أيضا ما وقع سنة 1879 في روسيا، 4 من اليهود الروس قاموا بذبح فتاة اسمها سارة تبلغ من العمر 6 سنوات، وقد وجد جسمها موخوزا بآلات ناخسة حادة. إن ما وثق له إيليا أبو الروس هو جزء من الصورة المظلمة المعتمة. إيران شائيل كانت تعرف هذه الصورة وتعرف أنها قد تورطت في عمل غير أخلاقي، وتعرف أنها حينما عقدت حلفا مع الموساد فإنما كانت في حقيقة الأمر تعقد حلفا مع الشيطان. كانت إيران شائيل تحس أن كل طفل ذبح، وكل قرية قصفت، وكل مستوطنة أقيمت هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عنها. إن هزيمة 67 التي ظن أن تملأ قلبها بالغبطة والنشوة ما ملأت قلبها بالغبطة وما ملأت قلبها بالنشوة. على العكس، عاشت إيران شائيل مؤرقة بعذاب الضمير، عاشت ومشهد خطاب التنحي يخلب عليها لبها ويملأ عليها أقطار نفسها، وتحس نوعا من القلق ونوعا من وخز الضمير لا تستمرئ معه حياة ولا تسوغ معه سعادة لأيامها الكالحة. إيران شائيل تنكرت في زي سائحة إنجليزية، واستطاع الموساد أن يعد لها جواز سفر إنجليزي ونزلت إلى القاهرة. لما نزلت إلى القاهرة ساقتها قدماها إلى منطقة الأزهر، وها هنا ستكون ملامح التحول. رأت أن القاهرة تعيش حتى ساعات الصباح الأولى، كان ذلك في الستينيات، وكانت أجواء الهزيمة، هزيمة 5 من يونيو أو كما يسميها أشقاؤنا العرب هزيمة 5 من حزيران، كانت أصداء الهزيمة تستوطن كل بيت. لكنها اقتربت من منطقة الأزهر وطالعت بعينيها بناية جامع الأزهر، ظلت ترقب الميدان وتنظر بعينيها إلى الساحة حتى ساعات الصباح الأولى. ودخل وقت الفجر، وهي ترقب البناية، بناية جامع الأزهر، وتقول في نفسها: هل يمكن ونحن الآن في ساعات الصباح الأولى مع خيوط الفجر، هل يمكن لإنسان كائنا من كان أن ينفض عنه آثار النوم وأن يقوم من غطيطه وسباته ونومه في هذا البرد القارص ليصلي الفجر؟ إن السؤال تحول داخل إيرانا شائيل إلى نوع من الفضول، قالت في نفسها: لننتظر ولننظر عدد المصلين، هل سيأتي أحد ليصلي الفجر في هذا البرد القارص؟ وبالفعل شق سكون المكان صوت المؤذن. إن صوت الأذان قد ملأ عليها أقطار نفسها، وكلمة الله أكبر داخلت نفسها وغزت قلبها بنوع من التوغل والنفاذ والتأثير. ومع صوت الأذان بدأت تفكر. ولاحظوا معي أن إيرانا شائيل المدربة تدريبا جيدا كانت تتقن العربية وتتقن العبرية وتتقن الروسية. لاحظوا معي أن كل كلمة عربية كانت تفهمها فهما جيدا، وكانت تقرأ الكتب العربية قراءة جيدة ومتابعة، لكن كلمات الأذان فعلت بها فعل السحر. كانت إيرانا شائيل تسأل نفسها: لماذا يمد المؤذن صوته على هذه الصورة؟ ولماذا يضع ويودع في صوته كل ما استودع من طاقة صوتية؟ لماذا يبذل كل هذا الجهد؟ وهل يدور بخلده أو يقر بيقينه أن هناك أناسا سيستيقظون حينما يسمعون صوته؟ ما كانت إيرانا شائيل تعرف أن لدى المسلمين حديثا شريفا صحيحا رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، يغفر للمؤذن مد صوته. إن الذي يؤذن ويمد صوته بالأذان إنما يتلمس المغفرة. إيرانا شائيل كانت تسأل نفسها: لماذا يرفع المؤذن صوته بهذه القوة وبهذا الإخلاص؟ وهل داخل مساحة أمل أن هناك من النائمين من يستيقظ ومن يصطف خلفه في الصلاة؟ وقفت إيرانا شائيل تراقب بناية جامع الأزهر، وقد نسيت مهمتها وذهلت عن دورها، عاشت مع هذه اللحظة الإيمانية مع ساعات الصباح الأولى. وبدأ الناس يتوافدون تترى إلى المسجد، يدخلون واحدا إثر واحد. راقها المشهد، أناس يدخلون إلى المسجد في سكون وهدوء، ينفضون عن عيونهم آثار الكرى والنوم، ويدخلون إلى المسجد ويباشرون الصلاة. إن مساحة الفضول زادت داخل إيرانا شائيل، فاقتربت من المسجد أكثر فأكثر، وبدأت تسمع بوضوح الإمام وهو يؤمهم للصلاة. وإن تصاريف القدر العجيبة، لم يكن من يؤمهم للصلاة يعرف أنه يقف خارج المسجد عميلة سابقة للموساد وهي إيرانا شائيل. ما دار بخلده شيء من ذلك، لكن حنجرته ارتفعت بإخلاص تالية الآيات الأولى من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإمام الذي كان يؤم الناس ما كان يتعمد أن يختار سورة الإسراء، وما دار بخلده أن هناك آذانا تتسمع لهذه الصورة وتلتقط بعين البصيرة والقلب كل كلمة. وقفت إيرانا شائيل تسمع الإمام وهو يقرأ مأخوذة بما تسمع. إن إيرانا شائيل بدأت تتشكك في محتوى النصر الذي تحقق، بدأت تسمع إلى هذه الكلمات الرصينة الهادئة التي تبث في المسلمين ثقة لا حدود لها. بدأت تفكر، ودفعها الفضول إلى أن تسأل الشيخ في أعقاب انتهاء الصلاة: هل يمكن الإنسان أن ينفض عنه آثار النوم، وأن ينهض في هذا الصقيع، وأن يغادر فراشه الدافئ الهادئ إلا إذا كان محبا لربه، راغبا في طاعته؟ إن هناك أمما وشعوبا تتقرب إلى ربها بقربان الدماء البشرية والذبح والقتل، لكن المسلمين يتقربون إلى ربهم بطرق أخرى. لقد رأت إيران شائيل طرفا من هذه الطرق الأخرى التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم. رأت شابا ينفض عن عينيه آثار الكرى والنوم، ويخف بخطوات رشيقة سريعة نشيطة، ويدخل المسجد ويخرج منه مطمئنا تفيض نفسه بالثقة. إيران شائيل كتبت في مذكراتها تقول: شعرت ساعة أن رأيت صلاة المسجد في جامع الأزهر أننا لم ننتصر، وشعرت أن الجولة القادمة لن تكون لنا. إن إيران شائيل تغيرت من الداخل، والذي غيرها مشهد الزاحفين وقد تركوا عنهم آثار النوم إلى المسجد ليصطفوا خلف الإمام في ثقة ويقين وحب وإخبات للديان قيوم السماوات والأرض. قالت إيران شائيل: إن هذا جهاد بذاته، أن ينجح إنسان في أن يوقظ نفسه من النوم، وأن ينجح إنسان في أن يحرص على صلاته هذا الحرص، وأن ينجح إنسان في أن يذهب إلى المسجد وأن يستمع إلى القرآن وأن يخرج بوجه غير الوجه الذي دخل به. إن هذه كلها انتصارات أدبية ومعنوية لا عهد لها بها. إيران شائيل بدأت تسأل الشيخ، تسأله عن معنى هذه الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لماذا يسمى بالأقصى؟ يجيبها الشيخ: نظرا لفرط المسافة التي تفصله عن المسجد الحرام، فهو بالنسبة للمسجد الحرام أقصى أي بعيد. وشرح لها الإمام أن كلمة ليلا جاءت بالتنكير، لم يقل الليل بل قال ليلا، ليدل على أن ذلك جرى في جزء يسير من الليل. بدأ الإمام يشرح لها واقعة الإسراء والمعراج برحلتيها: الرحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة السماوية أو العلوية إلى السماوات العلا وسدرة المنتهى. بدأ يشرح لها الحديث الذي أورده الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي ذر، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. إن الواقعة ملأت عليها أقطار نفسها، ولاحظت أنه في هذه اللحظات العلوية يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد، كأن العبودية كانت أشرف شيء في هذه اللحظة السماوية العلوية. إيران شائيل بدأت تتعرف إلى الإسلام وتقرأ عنه كل ما صدر من كتب، بدأت تتعرف إلى القرآن، بدأت تتعرف إلى السنة، إلى صلاة المسلمين، إلى زكاتهم، إلى حجهم. وقد قيض الله عز وجل لهذه الإنسانة أن تحج إلى بيت الله. إيران شائيل لم تعد إلى إسرائيل، ولم تعد كما كان مخططا إلى مقرها في تل أبيب. إيران شائيل رأت مشهدا آخر، ونسوقه لنقول للمسلمين هذه بارقة أمل كبيرة: كفوا عن هذا اليأس والإحباط وتخذيل الهمم، فإن المعسكر الآخر يتداعى من الداخل. إيران شائيل وقفت عند الكورنيش تنظر إلى صفحة مياه النيل، فوجدت قاربا صغيرا، ووجدت على ظهر القارب صياد رث الهيئة متواضع الحال، ثيابه ممزقة. وجدته يستقبل القبلة ويصلي باطمئنان دون أن يحس بمن يمر به. وقفت إيرانا شائيل ترقب هذا الشيخ صاحب الملامح الرثة المتواضعة وهو يسجد على ظهر القارب، يسجد دون أن يحس بوجود أحد من حوله. رأته يسجد باطمئنان رغم إعوازه وفقره وضنكه البادي على مشهده وعلى سمته وشكله. إن إيرانا شائيل كانت تسأل من أين جاءه هذا الاطمئنان، من أين داخله هذا اليقين، وما سر هذه الصلاة العجيبة التي رأتها في صلاة الفجر، وها هي تراها الآن من خلال شيخ طاعن في السن يسجد على ظهر قارب على صفحة النيل. إيرانا شائيل تقول: الذي يحافظ على صلاته ويحب ربه على هذه الصورة التي رأتها يستحق أن تكون له الجولة الأخيرة، يستحق أن تكون له الجولة الأخيرة. وإيرانا شائيل بدأت وقد مكثت في القاهرة زمنا تقرأ كثيرا، تقرأ القرآن وتقرأ سيدات بيت النبوة، وكانت تراهن يضربن أروع الأمثلة للمرأة الصامدة. إيرانا شائيل لم تعد إلى تل أبيب، وإيرانا شائيل لم تعد إلى الموساد، وإيرانا شائيل لم تعد وفق التقليد المتبع لتقدم التقرير الشهري عن مجمل عملها ونشاطها. إيرانا شائيل اختفت عن الأنظار، وما عرف أنها تسمت باسم فاطمة ونطقت بالشهادتين واختفت في بلد من البلدان الإسلامية. لسنا في حل من أن نتم التفاصيل، ولسنا في حل من أن نذكر كل التفاصيل، يكفي جدا أن نلتقط هذا المشهد، أن نلتقطه بذاكرتنا ووعينا، وأن نقول للناس: أنتم حينما تنزلون مع ساعات الصباح الأولى لتصلوا الفجر فإنما تنقلون للمعسكر الآخر دروسا يلقنونها، مع كل صف يزيد في صلاة الفجر بارقة أمل تملأ الأفق، مع كل مصل يخرج مع ساعات الصباح الأولى وينفض عن عينيه آثار الكرى ويصطف خلف الإمام تاليا وراكعا وساجدا ومخبتا، أنتم تنقلون مزيدا من الدروس إلى الضفة الأخرى. إن مشهد الصلاة وعلى الخصوص صلاة الفجر هو الذي كان البشير الصحيح بأن تتحول إيرانا شائيل من هذه الساحة التوراتية التلمودية الموسادية إلى رحاب التوحيد والنور، وأن تتسمى باسم فاطمة وتتزوج بمسلم غيور ويفران بدينهما إلى حيث مكان شاء الله عز وجل أن يكون المقر وأن يكون محط الرحال ومرفأ الأمان. معاشر المسلمين، تفاعلات الأحداث داخل المجتمع الإسرائيلي ليس بهذه القوة التي نظنها، وهؤلاء القوم ليسوا بهذه الصلابة الفولاذية التي يظنها البعض. ومعنا من خلال إخواننا في الكنترول مشهد أو صورة غلاف للسيرة الذاتية لموشي ديان، وموشي ديان الذي قاد القوات الإسرائيلية كما ترون كتاب الشهير Story of My Life أو قصة حياتي. موشي ديان في هذا الكتاب يحكي عن أمجاده العسكرية كما يعتقد، ويصور تفاعلات المعتقدات والأديان داخل المجتمع الإسرائيلي. وموشي ديان أحد الساسة الذين وظفوا الدين لبث العداء والكراهية والحقد في النفوس. وربما يكون معنا صورة أخرى لموشي ديان مع إخواننا في الكنترول وهو يحتضن أحد البسطاء ويبثه شيئا من التعاليم اليهودية ويحاول أن يطمئن القلوب الوجلة الخائفة هناك. لكن حتى تأتينا الصورة نطرح سؤالا، هذه الصورة بالضبط موشي ديان كما ترون يحتضن أحد الخائفين، ولاحظوا معي أريدكم أن تركزوا على هذا الشخص الذي يحتضنه إلى صدره، أريدكم أن تركزوا على ملامح الخوف والهلع لتعرفوا أن الصورة ليست بهذه القتامة، ولتعرفوا أن هؤلاء القوم ليسوا بهذه القوة. إن موشي ديان يعترف في سيرته الذاتية بحقيقة الهلع والخوف الذي يملأ القلوب، وبحقيقة ما يقوم به الساسة والعسكريون في إسرائيل لطمأنة القلوب الخائفة التي لا تستطيع أن تنام. خصومنا وأعداؤنا ليسوا بهذه القوة، والأدق أن يقال الهزائم ليست بقوتهم وإنما بضعفنا، الهزائم ليست بسطوتهم وقهرهم وغلبهم وإنما بتفريطنا وإنما بتخاذلنا. إن مشهد إنسان نجح في أن يقهر شيطانه وأن ينفض عنه آثار الكرى والنوم وأن ينزل مع ساعات الصباح الأولى إلى صلاة الفجر، هذا المشهد بذاته هو الذي جعل إيران شائيل هي نفسها فاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا غير مرة بأن صلاة الفجر بذاتها تعد من أعظم الجهاد الذي يمكن أن يخوضه مسلم. الانتظام في الصلاة يعد من أعظم الجهاد الذي يمكن أن يخوضه مسلم. يقول سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الترمذي: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. شوفوا الكلام البسيط والعبارات المقتضبة القصيرة، أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. ومعنى أسفروا بالفجر، بعض الناس يفهمونه على معنى الإسفار بالدخول، يعني نؤخر وقت صلاة الفجر تأخيرا شديدا يعني. لا، المقصود هنا الإسفار بالخروج، بمعنى أن نقف في صلاة الفجر حتى وقت طويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث يقرأ من نحو 60 آية إلى 100 آية أحيانا. والمعنى هنا أن صلاة الفجر ينبغي أن تكون حلبة جهاد، تعامل مع صلاة الفجر على أنها حلبة جهاد. لا تصدق أن مشهد صلاة الفجر ومشهد شباب مخبتين لله خرجوا مع ساعات الصباح الأولى ليصلوا الفجر دون أن يدروا أن هناك عيونا تترقبهم، وأن هناك فتاة ضامئة إلى الهداية اسمها إيران شائيل تحولت إلى فاطمة بسبب رؤيتها لهم وهم يصلون الفجر. جهاد من الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بهذا اللون من الجهاد. كيف تستطيع أن تقهر خصومك وأعداءك وأن تلحق بهم هزيمة وأن تحمي الثغور والحدود وأنت ما تستطيع أن تقهر شيطانك الذي يبث فيك التقاعس وتخذيل الهمم ويجعلك تنام عن الصلاة، الذي يستطيع أن يروض نفسه في معركة صلاة الفجر يستطيع أن يروض نفسه في المعارك الأكبر. وواقعة إيران شائيل التي نعرضها الليلة ونستمر في فتح هذا الملف بتفاصيله المثيرة في الحلقات القادمة إن شاء الله أصدق دليل على أن أمام المسلمين تحديات جساما ينبغي أن يأخذوا لها أخذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أمر عجيب، لو أنك تأملت في هذا الحديث ستحس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحفزنا أن نصلي الفجر، وإن إحنا نفك العقد الثلاثة التي عقدها الشيطان على مؤخر العنق قبل أن نخلد إلى النوم. صلاة الفجر كانت البشير الصحيح بأن يتحول قلب إيران شائيل إلى قلب فاطمة التي تنطق بالشهادتين. معنا خبران نختم بهما. الخبر الأول يشير إلى حقيقة هذه الأزمة التي نعرضها في هذه الحلقة، حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي. أمر غريب، تأملوا معي، مزيد من حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي. الأزمة التي عانتها إيران شائيل تترجمها الأرقام. إن جامعة بار إيلان عقدت مؤتمرا ضخما لدراسة هذه الظاهرة، حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي، وتقدم بعض الأساتذة كالبروفيسور إسرائيل باروخ، تقدموا بأوراق بحثية متسائلين ما سبب حالات الانتحار التي وصلت سنة 98 فقط إلى 167 حالة انتحار، ولماذا يقدم جنودهم على الانتحار؟ أليسوا مؤهلين لمعركة الأرض الموعودة الكبرى؟ ما الذي جعلهم ينقصون في منتصف الطريق؟ وما الذي جعل حالات الانتحار تصل إلى هذا المستوى المؤرق الذي جعلهم يعقدون مؤتمرا ضخما في جامعة بار إيلان؟ معنى خبر آخر، 6000 جندي صهيوني يتركون الجيش سنويا. تأملوا معي العنوان، 6000 جندي صهيوني يتركون الجيش سنويا لأسباب نفسية. هذا الخبر الذي تطالعونه أصدق دليل، وهو يتعانق مع الخبر الأول. نحن نعلم الناس شيئا، ونريد أن نقول لهم من خلال هذه الحلقة التي نتم إن شاء الله تفاصيلها المثيرة في الحلقات القادمة، نريد أن نقول لهم شيئا: العدو ليس بهذه القوة، والخصم ليس بهذه السطوة الأسطورية. لقد رأينا انهيارات وتصدعات من الداخل، رأينا حالات انسحاب من الجيش الإسرائيلي وهرب من التجنيد، رأينا 2% من الجيش يتسربون سنة 91، يتضاعف العدد سنة 93 إلى 3%، يتضاعف العدد سنة 2007 إلى 11% حالات تسرب من الجيش الإسرائيلي. إن هذه كلها ملامح للفترة القادمة، وملامح لنصر إن شاء الله نشيمه في الأفق ونرقبه بقلوبنا. مشهد أخير ربما نختم به الحلقة، الصورة لمواطن من إثيوبيا، ونرجو مع إخواننا في الكنترول أن يكونوا معنا بالصورة. مواطن من إثيوبيا لا يسجد لله. الصورة كما ترون، هذه الصورة التقطت بعد أن صدر القرار بترحيل اليهود الفلاشة من إثيوبيا إلى إسرائيل. والذي يسجد أمامكم لا يسجد لله، وإنما التقطت له الصورة وهو يسجد للحاخام الذي يباركه. إننا نعود الناس ونعلمهم درسا واحدا، نعلمهم ألا يسجدوا لمخلوق، وإنما نعلمهم أن يسجدوا للديان. نعلمهم أن استمساكهم بصلاتهم سيكون البشير الصحيح بتجميع الصفوف وإعادة اللحمة إلى هذه الأمة. نعلمهم بأن النصر قادم في الطريق. معاشر المسلمين، إن قصة إيران شائيل أو المهتدية فاطمة قصة ذات تفاصيل مثيرة، وما زال في الملف مزيد من التفاصيل المثيرة نتمها في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.